والآن مع مادة الآداب، شرح كتاب عوائق في طريق طالب العلم للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وعافاه وشفاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، لقاء جديد من لقاءات هذه الأكاديمية المباركة إن شاء الله تعالى، ومع كتاب عوائق في طريق طالب العلم العلامة ربيع بن هادي، نواصل القراءة فيه وبيان العوائق التي تعوق طالب العلم وتعوق طالب العلم عن طلبه. وقد أخذنا في الدرس الماضي ما تعلق بالبيئة، وأن تهيئة البيئة مهمة لطالب العلم، لكن قلنا بالهمة العالية يتخطى الإنسان الصعاب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي لطالب العلم أن يستسلم لمعوقات البيئة، بل عليه أن يتخطى تلك العقبات مستعينا بالله سبحانه وتعالى. فحيثما كان حاله وعلى أي جنب كان أمره، فإنه عليه أن يطلب العلم بالجد والاجتهاد، وإذا رأى الله عز وجل في العبد صدقا أعطاه وفتح له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإذا كان الإنسان صادقا فتح الله عز وجل له، إن تصدق الله يصدق، فإذا صدق الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى فتح الله عز وجل عليه. فمسألة البيئة لا شك أنها مسألة مهمة ومعوق مهم فعلا، ولكن الإنسان لا يستسلم، كان فقيرا كان غنيا، كان صحيحا كان مريضا، كان الشيخ موجودا كان غائبا، كان الإنسان على أي حال ينبغي على الإنسان أن يطوع كل شيء في طاعة الله. وقد مر بنا من ترجمة شيخ الإسلام ما يدل على ذلك، شيخ الإسلام في السجن، والسجن ليس بيئة للطلب ولا بيئة للدعوة، إذ فيه من أجرم وفيه من فيه من الفساق بيئة، حتى إن الناس يعير بعضهم بعضا، أو يقال فلان هذا خريج سجون، خريج سجون يقال هذا. لكن شيخ الإسلام حول السجن إلى جنة، فقال إن جنتي معي في صدر حيثما رحت، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدر حيثما رحت، إن سجني خلوة، وإن نفي سياحة، وإن قتلي شهادة. ولهذا صنف وألف رحمه الله وعلم ودرس في السجن، حتى حول الله عز وجل به السجن إلى مدرسة علمية تفوق المدارس العلمية وتفوق محلات العبادة، هذا كله بفضل الله، ثم بنفسيته رحمه الله تعالى العالية وبهمته العالية التي سخر وضعه ليكون مقربا له إلى الله. بل إنه كما مر معنا في رسالته من سجنه ورسائل كثيرة خرجت من السجن، يخبر عن نعم الله عليه الكثيرة، وأن نعم الله عليه عز وجل حصل له منها في السجن ما لم يحصل له في غير السجن. فإذا البيئة نعم هي معوق، لكن إذا تخطاها الإنسان وأقبل الإنسان على الله عز وجل وسأل الله عز وجل بصدق أن يسر له أمره، ثم مع الهمة العالية يهون كل شيء. نعم، فمع عائق جديد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه: من العوائق عن العلم والعمل ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي وإلى آخره من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن ترمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليلا ونهارا، يدأبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع العنكبوتية الكثيرة المنبثة في العالم، هذه تفسد حتى من عنده شيء من العلم فضلا عن الجهال. فهذه الأمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه، أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم.
يعني كان هذا من العوائق العامة، فمن العوائق العامة أيضا ما تقوم به وسائل الإعلام المغرضة الموجهة طارة من يهود، طارة من نصارى، طارة من شيوعيين، طارة من رافضيين، طارة من بعثيين، من علمانيين، إلى غير ذلك من هذه الأفكار الهدامة. وسائل الإعلام الهدامة هذه لا تأثير كبير على معتقدات الناس وعلى أفكار الناس، وهذا أمر معلوم معروف أن هذه الوسائل تؤثر، لأنها تقوم مع الناس وتنام معهم وتصطحبهم في كل محلاتهم، لا سيما بعد التقدم والتوسع والأمر الذي ما كان الناس يتخيلون أن تصل تكنولوجيا الإعلام إلى ما وصلت إليه الآن. فصار العالم كأنما هو عبارة عن سنتيمتر واحد بين يديك، تطالع وتقرأ وتسمع وترى، وسائل إعلام المتنوعة، وكل يبث سمومه ويبث أفكاره، والناس تسمع، وقل من يكون محصنا بالعلم الشرعي. لا شك أن هذا كله يؤثر تأثيرا عاما على طالب العلم، وربما تتخطفه هذه الأمور وهذه الأشياء، أو تؤثر في البيئة التي يدعو فيها طالب العلم. فهذه من المؤثرات العامة، من المؤثرات العامة. يبقى بيئة، هذه البيئة أثر فيها من وسائل الإعلام من أثر، وتأثير وسائل الإعلام لا ينكر، هذا من أخطر ما يكون، من أخطر ما يكون. خطبة الجمعة هذه تكون كل جمعة، يلتقي الخطيب الناس في دقائق معدودة، وقد يأتي بعض الناس في آخر الخطبة، وقد يأتي نائما ولا يفهم الخطبة ولا يعبأ بها. لكن هذه الوسائل ليست 10 دقائق في الأسبوع، وإنما هي 10 ساعات في اليوم عند البعض، وهي أما هي في نفسها فإنها الليل والنهار، لا تفطر أبدا أبدا، لا تتوقف وسائل الإعلام، إن أغلقت قناة قناة أخرى، وكلك يبث ماذا؟ خلاصة ما تبث هذه القنوات إما شبهات وإما شهوات، إما شبهات وإما شهوات. ولهذا خطر وسائل الإعلام خطر كبير جدا. ثم إنه من ناحية أخرى خطر هذه الوسائل إنما يؤثر على سائر طبقات المجتمع. هذه الوسائل لا تخاطب الشيوخ فقط، أو تخاطب الشباب فقط، أو تخاطب النساء فقط، بل إنها تخاطب الجميع، حتى الأطفال، بل وللأطفال البرامج الخاصة، وللأطفال الإعلام الخاص، حتى إنك لتجد اليوم الطفل ولم يتم 2 سنين قبل الفطام قد فتح عينيه على وسائل الإعلام عبر هذه البرامج الملهيات، لكنها مغرضات، فهي في الوقت الذي تكون فيه ملهية إلا أنه تبث سمومها أيضا، وتبث أغراضا فاسدة ومسلمات يريد هؤلاء أن تحفر في عقول الشباب وفي عقول الصغار وفي قلوب الصغار. إن أعداء الإسلام لا يمارسون عداوتهم على طبقة واحدة، لأنهم يعلمون أن المجتمع فئات، ولا بد أن يكون التأثير على جميع الفئات، على الرجل وعلى المرأة في نفس الوقت. فالمرأة إما ابنة إما زوجة، وبالتالي لابد لها من دور. فإما بنت تفسد، وإما زوجة تفسد وتفسد في تربية أبنائها، رجل يكون راعيا ولكنه قد فسد عقله، وهكذا معلم مدرس طفل على استعداد لهذا. ولهذا ترى وتسمع أنت من كثير من الصغار اليوم ما لا تتخيله، ما لا تتخيله. وقد حفظ من أبطال هؤلاء الكفار الذين يقدمون على أنهم أبطال، من أبطالهم قد حفظ ما لم يحفظه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أن الطفل لمن سبق، والتعليم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا أمر مشاهد، أمر معروف، وهذا يصعب المهمة على طلاب العلم وعلى الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إنك لا تواجه مجتمعك فقط بما مثلا هو عليه من نفسه دون مؤثرات الخارجية، وإنما أنت تواجه سبحان الله المجتمع بمؤثراته الخارجية التي أثرت فيه سبحان الله تعالى. فهذا التأثير خطير، وخطير جدا جدا جدا. وهذه الوسائل كلها تدور في فلك واحد، والله هي النيل من الإسلام، هي النيل من الإسلام. كل شيء يقدمونه حريات مطلقة إلا الإسلام، كل يهدم في الإسلام، ولا يريد أن يسمع كلمة إسلام، بل ولا كلمة دين. كلمة دين صارت غريبة، فضلا عن أقول الكلمة الأخص، كلمة السنة، كلمة التوحيد، بل حتى كلمة الدين. إذا قلت يا أخي اتق الله وكذا، إذا قلت له يا أخي الله يقول، الرسول يقول، يقول لك الله يقول، الرسول يقول، هذا لنفسك في المسجد، هذا الدين بينك وبين الله. لكن لا تأتي في السوق وتقول قال الله، ولا تأتي في مدرستي وتقول قال الله، ولا تأتي في جامعتي وتقول قال الله، ولا تأتي في وسيلة المواصلات وتقول قال الله. قال الله هذه لك أنت، قال الله، قال رسول الله، هذه لك أنت، هذه لك أنت. أما الدين فهو لك، أما في دنيا الناس هذه دنيا، كيف تقول هذا دين؟ دين في أسواق، دين في كذا. وهذا ولا شك له أكبر الأثر على المجتمع المسلم حين تغيب عنه، حين يغيب عنه الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى، والذي به تحصل الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فإذا أعرضنا عن ذكري وشرع في أسواقنا فلنا المعيشة الضنك، وإذا أعرضنا عن ديننا وشرعنا في اقتصادنا فلنا المعيشة الضنك، وإذا أعرضنا عن ديننا وشرعنا في سياستنا، في إعلامنا، في تعليمنا، في أي مجال من المجالات، فليس إلا الضنك، كما قاله سبحانه وتعالى. هذا ما قاله أبو بكر البغدادي، ولا قاله أيمن الظواهري، ولا قاله ذو الخويصرة، هذا قاله الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذهم بما كانوا يكسبون. يبقى إذن لابد أن تدل الأمة على هذا، أن تدل الأمة على أن الإيمان والتقوى يفتح البركات من السماء والأرض. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا هو من بيده بركات السماوات والأرض. أما أن يتحثالة من المفكرين، حثالة مأجورة من قادة الفكر كما يقال، ومن الطبقة الخاصة كما يقال، والطبقة المتميزة، فيريدون اجتيان المجتمع عن الدين بدعوى حرية الفكر، حتى إنهم تضيق صدورهم بكلمة الدين، حتى إن بعضهم لا يطالب ألا يكون في البطاقة الشخصية خانة للديانة. يقلقه أن يقال في بطاقة شخصية كلمة مسلم أو غير مسلم، سبحان الله العظيم. إلى هذا الحد شرقت نفوسهم وضاقت صدورهم بكلمة الدين. ثم بعد ذلك نقول بأن الناس يريدون سعادة ليعيشون، ليعيشوا في السعادة. سبحان الله، بلاد الكفر لا تتنازل عن دينها، بلاد الكفر لا تتنازل عن دينها، إنما هؤلاء المسمون بالمسلمين يريدون أن يقدموا الدين ضحية، ضحية يذبحونها لا في السنة مرة بل كل يوم مرة، كل يوم مرة يذبحون الدين كل يوم مرة ليقدموه إلى غرب أو شرق لطلب رضاهم. فالدين هو العصمة، والدين الذي به حياة الشعوب وحياة القلوب، حياة الناس أجمعين، لا حياة إلا في الدين. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، مثل الحي والميت. فتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير، سبب النصرة، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سبب الإعانة من الله عز وجل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى في أن الله عز وجل ينصر أولياءه ويكون مع أوليائه، فأرسل الله عز وجل عليهم جنودا من عنده وجندا من عنده، لم نرى ذلك لكنه من الله سبحانه وتعالى. وأنزل الذين كفروا وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. يبقى من الذي فعل ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله سبحانه. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطن أحد من أنبياء قبلي، وذكر: ونصرت بالرعب، أي نصره الله عز وجل بالرعب، فكان يلقي الرعب في قلوب أعدائه. فمن الذي ينصر؟ إنه الله. ومن الذي يرزق؟ إنه الله. فنطلب الرزق من غير الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فتحسين كل شيء إنما يكون بتقوى الله وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أمور لا شك أنها معوقات عامة، لكن هناك معوقات خاصة لطالب العلم خاصة به. منها
قال: فمن هذه العوائق الكبر والعياذ بالله. قال السلف كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحن.
نعم، الكبر، احذر يا طالب العلم من الكبر، فإن طلب العلم أشبار. الشبر الأول كبر، أول ما تحفظ بعض النصوص، وأول ما تدخل في العلم وتحفظ بعض المنظومات ويكون عندك شيء تصاب بالكبر، هذا الشبر الأول في العلم. إذا أول ما تدخل العلم وتحفظ وعندك ذكاء وتحصل مسائل كثيرة تصاب بالكبر إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مسعر، لأن المستكبر يمنع كبره أن يسأل، والمستحي كذلك يمنعه خجله أن يسأل، فلا يطلب العلم مستكبر يمنعه كبره أن يسأل، ولا مستح يمنعه أيضا خجله أن يسأل، ولهذا يبقى جاهلا. والكبر آفة عظيمة تبيد كل أمر تدخله. نعم، فالعالم المتكبر وطالب العلم المتكبر والمنفق المتكبر والزوج المتكبر والجار المتكبر، كل من أصيب بالكبر فإنه يحرم البركة، وحري بطالب العلم أن يكون متواضعا، أن يكون متواضعا، بل كلما ازداد علما ازداد تواضعا. نعم،
والكبر داء قاتل، داء مهلك والعياذ بالله، مثقال ذرة منه يرمي صاحبه في الجحيم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، هذا من باب الوعيد، يعني من كان في قلبه مثقال ذرة فهو داخل تحت الوعيد، لا يدخل الجنة. سبحان الله. ولما كان هذا الداء فتاكا كان مثقال الذرة منه محرمة، مثقال الذرة محرمة. نعم،
قال: لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على عامة الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من الكبر قد يكون في الإنسان مثل الجبال من الكبر والعياذ بالله.
سبحان الله، يعني إذا كانت هذه الخطورة لمثقال الذرة قد يكون عند الإنسان مثل الجبال من الكبر. صحيح، بعض الناس عنده ذلك، بعض الناس عنده ذلك، ومثل هذا الصنف متعب في التعامل. هذا المتكبر الذي يتعالى على الناس إما بعلم، وهو أخطر ما يكون من أنواع الكبر، لأن الكبر في العلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من قبول الحق، وليس أنه فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، ليس فقط احتقار الناس بل رد الحق، وهو أخطر الكبر أن تتكبر على النص الشرعي، أخطر الكبر أن تتكبر عن الإنقياد للحق فتمتنع من إنقاذ الحق، إما تكبر على النص، وهذا والعياذ بالله إذا امتنع الإنسان إباء واستكبارا فهذا كفر والعياذ بالله على النصوص، وإما أن يمتنع الإنسان من قبول الحق إذا جاءه من صغير من أصغر منه فيمتنع من قبول الحق، أو يمتنع من قبول الحق إذا كان مصححا لما عنده من أخطاء فيتكبر أن يرجع وأن يعود ويقول أنا لم أخطئ ويجادل ويعاند إلى غير ذلك. نعم.
فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في هوة الجحيم ويحرمه من الجنة، فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المهلك.
نعم. طبعا هذا من باب الوعيد، يعني كما قال النبي ويحرمه من الجنة، يعني وعيده أن يحرم من الجنة يعني من أول أمره، فلا يدخلها أولا حتى يعذب، هذا من باب الوعيد. نعم.
فإن كان يعترضه وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام هذه النفس المتعالية.
نعم. نعم.
هذه النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس إلى الله المستكبرون والعياذ بالله، وسمعتم الحديث.
نعم. نفسك هذه ينبغي أن تضعها تحت قدميك، نفسك أمارة بالسوء إلا من رحم الله، فصارت نفسه تواقة إلى الخير، والإنسان يا إخواني لو أطاع نفسه ما انتفع ولا استفاد، فهذا يتكبر على إخواني، وهذا يتعالى على الحق الذي يسمعه، وهذا يستنكف أن يطلب العلم، وهذا يستنكف أن يسأل، وهذا يستنكف أن يعرف الحلال والحرام، وهذا وهذا وهذا، هذا الكبر ماحق، أو يكون عند الشيخ إذا ما كلمه طالب أو استدرك عليه طالب إذا به يغضب غضبا شديدا، فهذا كبر، أو لا يلتفت إلى الناس أو لا يجالس الناس ولا يعرض نفسه لإجاباتهم وحل مشكلاتهم وتفقد أحوالهم، إنما يقول أنا الشيخ. فمؤهلات الشيخ عند كثير من الناس للأسف الشديد، وقد يكون مبتدئا أول مرة يكون له درس، ولا أول مرة يكون له لقاء، ولا بعض الناس يستفتيه، إذا به يجعل نفسه ماذا؟ يجعل نفسه مكانة خاصة، مكانة خاصة، تلفونك يا شيخ والله شوف الأخ فلان يعطيك التلفون، المواعيد يا مواعيدي بس كذا، لا أحد يكلمه، لا أحد يمشي معه، ما كل أحد، إذا جاءه سؤال يقول تعالى مثلا فلان اذهب إليه وهو يعني تجد الخبر عنده، يجعل نفسه ما نوابا وسكرتارية يتلقون الأسئلة ويتلقون الاتصالات ثم يحلونها عليه بعد ذلك، وهو ليس لا راحة ولا جاء. ولهذا هذا يحصل لا يحصل من العلماء الربانيين، العالم الرباني يتعرض للناس، العالم الرباني تعرض للناس، العالم الرباني ليس بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي يتخذ حجابا حجابا، ولم يجعل الناس وضعا خاصا صلى الله عليه وسلم، فضلا عن غيره، فضلا عن أبي بكر، فضلا عن عمر، فضلا عن عثمان، فضلا عن علي، وهذا أول ما يبدأ يدرس، أول ما يبدأ يدرس تبدأ الآفات من أول التدريس، من أول التدريس، من أول التصدر تبدأ الآفات. لماذا؟ لأنه قد يحصل بعض المسائل، قد يحصل وقد يذاكر مذاكرة جيدة، لكن يصاب بالكبر، يصاب بالغرور، ويريد أول ما يتصدر لابد أن يصعد على أكتاف الآخرين، فعلامة تصدره حتى يفرغ الساحة له إذا به ينتقد الآخرين انتقادا في غير محله، لكن يتعالى ويزهد ويزهد، وقد يزهد في علماء كبار، قد يزهد في علماء كبار. فهذا أمر عظيم وليس أمرا سهلا. فالشيخ حفظه الله أحسن في ذكر الكبر من المعوقات، لأنه معوق حالق للبركة إن كان عند طالب أو كان عند شيخ، كان عند طالب أو كان عند شيخ. فبعض الناس يحسن أن يكون شيخا ولا يحسن أن يكون طالبا، فتراه في الطلب لا يواظب، تراه في المشيخة ما شاء الله عليه يواظب ويعلن عن دروسه ويرسل الرسائل ويطبع ربما الأوراق وغير ذلك، نشيط نشيط إذا كان شيخا، لكن إذا كان طالبا فلا يعرف بالطلب ولا يحرص عليه وغير ذلك، فهو من المكتبة إلى كرسي الشيخ. أما أنه يثني ركبتيه عند أهل العلم زاهد في ذا، ولو ذهب إلى أهل العلم ترى بعضهم يجلس وقد يكون معه كتاب آخر يقرأ فيه يعني وكأن طيب، وقد يكون يحضر الدرس ومنشغل بأي شيء وبالكلام مع الآخرين، وكل هذه من علامات المتكبر، هذه من علامات المتكبر. إذا حضرت درس علم إما أنك تحضر الانتفاع أو لا تحضر، فإذا حضرت الدرس علم فاجمع قلبك عليه، هذا من الأدب، الأدب مع كلام الله إذ يقرأ، الأدب مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تسمع، الأدب مع كلام أهل العلم. لكن تريد أن تبين للطلاب أنك متميز وأن هذا الكلام بالنسبة لك سهل، ووالله والله والله ما لقيت في حياتي متكبرا في هذا الباب وفالح في العلم، والله ضعيف. دعوكم من هذا. بعض الناس يحفظ فقط عددا من المصطلحات وعنده ترجمة، عنده تراجم كثيرة، كنت مع الشيخ والشيخ كلفني وذهب إلى الشيخ ابن باز قال والعثيمين وما أدري إيه، يعني هو رجل عنده تراجم كثيرة ويعتمد عليها. أما من جهة العلم فوضح. فلهذا لا يمكن تحصل بركة لشيخ المتكبر ولا لطالب المتكبر. ويا مسكين يا متكبر اعلم أن إخوانك يعرفون أنك متكبر، المتكبر معروف والمتواضع معروف، هذا أمر معروف، يعني هذا أمر معروف. يعني أنت إذا جلست منشغلا بكتاب أو منشغلا بجهاز في مسائل أخرى، يمكن تكون في الدرس منشغلا بالبحث في أحاديث والبحث في مسائل وتكتب وتفعل وتطبع وغير ذلك وأنت في الدرس، طب قم يا رجل، قم لا تفسد نفسك ولا تفسد من حولك، هذا كبر، هذا أمر معروف، هذا كبر. ومثلهم مثل الصوفية الذين يصلون إلى الغلاة، الذين وصلوا إلى درجة لم يعد لديهم تكليف، ارتقوا عن التكليف. هؤلاء أيضا وصلوا إلى درجة لا يطلبون معها علم، هذا كنا نطلب أيام الطلب. أحمد رحمه الله إلى أن مات وهو يطلب ويطلب، فهو مطلوب لدى الأمة كلها وهو طالب. يأتي عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله في بيته ويرحل إليه ليأخذ عنه الأحاديث ويقفز، لما يخرج عبد الرزاق يقفز إليه، حدثني من أنت؟ أنا أحمد بن محمد أبو عبد الله. نعم، فيحتضنه أبو عبد الله إمام، ما الذي جاء به إلى هنا؟ يريد أن يأخذ أحاديث عبد الرزاق ويحدثه. فكانوا كالصغار، يقفز الواحد على شيخه كأنهما طلب العلم قط. قيل لي أحمد وقد وضع كتابة تحت بطي، إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. وهذا سبحان الله، أول ما يمن عليه بشيء فق فيه إخوانه أو صار عنده بعض المزية أو شيء، إذا به الكبر والتكبر والعلو وغير ذلك. كيف هذا إذا تصدر؟ فإذا تصدر صارع وكان هو الشيخ الذي ينبغي أن كل كتب أدب الطلب تنفذ معه. فلان يشرب أمامه الماء كيف يشرب أمامه الماء، فلان يقلب الأوراق أمامه كيف يقلب الأوراق أمامه، وغير ذلك. يا مسكين يا مسكين، لا طريق إلى التمكن من قلوب الناس إلا التواضع. يا مسكين، كبرك يبعدك عن الله وعن الخلق، ما أحد يستريح للمتكبر أبدا، ولا متكبر يخفى حاله، والمواقف تظهره. بعض الناس أعلى من النصيحة، بعض الناس تؤثر فيه الكلمة، أول ما تقوله كلمة إذا بي أخطب وإذا بي كذا ويتأثر وكذا. من أنت؟ من أنت يعني؟ من أنت؟ إن كانت كلمة صدرت من جاهل علم، أو صدرت من مسترشد أرشده، أرشد. ناس ليسوا مستوى واحدا، ناس يطلبون، ناس يطلبون العلم ويسألون، وقد يكون فيهم الجاهل، وقد يكون فيهم من لا يحسن التعبير. ارحم هذا حتى لو ما أحسن. يا هشام تعال، يا هشام يا هشام تعال، أهلا وسهلا. عمك فلان الذي كان كنت صغيرا تلعب بين يديه، هيقول لك لازم لك الشيخ يعني. هذا الرجل على طول عمره يقول لك يا هشام، اليوم هو نفسه رجل 80 سنة، يا هشام. نعم يا عمي. ما تقول أنا هشام؟ هذا يقول لي هشام، هذا غير متأدب. هشام هشام، ومن أنت؟ من أنت؟ من أنت؟ ابن عباس ابن عباس، عمر عمر، أبو بكر أبو بكر. هشام ما يصلح، هشام ما يصلح، هشام يصلح هشام. هو نداك بغير اسمك هشام، كان يقول أبو بكر، كان يقول عمر، كان يقول عثمان، زي بعض إخواننا كان في المجلس، وكنت يعني هذه ممكن، فكان يقول لزوجته يا زينب يا زينب اعمل الشاي. فلي يا اخي يعني تنادى على زوجتك بينها، يقول يا اخي عرفنا خديجة وعائشة، ما نعرف زينب، ما نعرف زينب. فالشاهد يعني ان الانسان لا يتكبر، بل كلما ازداد علما ازداد تواضعا. ولهذا يكون الشبر الثاني بعد الكبر شبر التواضع. واما الثالث فإني لا أعلم شيئا. كلما ازداد الإنسان علما ازداد فقرا وإفلاسا. ولهذا لما سئل مالك وقال له السائل هذه مسألة بسيطة يعني، قال ليس في الشيء في العلم شيء قليل، والله عز وجل يقول إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان من أدب السلف أن الواحد يسأل عن المسألة فيحيلها على أخيه حتى تعود إلى الأول. فيا إخواني، أنصح نفسي وإخواني بالبعد عن شبر الكبر هذا، سواء كان الإنسان شيخا أو طالبا. وأعظم الآفات النفسية كما قلنا، والشيخ هنا ركز على هذا، ينبغي أن تضع نفسك تحت عليك تحت الأقدام. صحيح والله لن يستقيم لك طلب ولن تحصل لك بركة إلا إذا وضعت نفسك تحت قدميك. ما تقول أخي كلمني بطريقة، الأخي كلمني بهذا، والله يا أخي ما سمعت هذا من أحد. نعم تغضب إذا انتهكت حرمات الله، العالم قد يغضب نعم، لكن إذا انتهكت حرمات الله، إذا وجهت سنة النبي صلى الله عليه وسلم غضب. لكن في مثل هذه الأمور اقبل من الناس، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا محمد أعطني من مالك، ليس هذا مالك ولا مال أبيك، من رسول الله. يا محمد إني سائله فمشدد عليك فلا تجد علي، الحديث في الصحيحين. قال سل عما بدا لك. ولهذا يقول أنس كما في الصحيح أيضا نهينا أن نسأل النبي في القرآن، فكان يعجبنا الرجل، كان يعجبنا أن يأتي الرجل عاقل من البادية يسأل ونحن نسمع، فكان يدخلون على الرسول يا محمد. فعلى الإنسان أن يتواضع. نعم.
والله تبارك وتعالى قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
الله أكبر الله أكبر. نعم. من أنت؟
قد يكون الإنسان طوله، قد يكون الإنسان طوله شبر، قد يكون الإنسان طوله شبر وزيادة، وهو متكبر.
نعم.
يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله. فالله يقول له أنت على مهل، أنت على مهلك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كيف تتكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين، يمكن ذرة تقضي على حياتك، ذبابة تقضي على حياتك، أنت أضعف الناس فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول على الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة أعدها الله للمتواضعين في الله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى، والمستكبرون يبغضهم الله، وهذا مصيرهم النار والعياذ بالله.
نعم، كما جاء في حديث فيما معناه أن الله من تواضع له رفعه الله. ولا أدل لك يا طالب العلم في باب الكبر ودفعه، لا أدل لك على التواضع من قصة موسى عليه السلام. هل أنت كموسى عليه السلام؟ هل أنت كموسى عليه السلام؟ أبدا. ومع ذلك لما دل على رجل عنده علم ليس عند موسى، ماذا كان؟ طلب السبيل إلى لقيه، وأخذ غلامه، وأخذ طعامه، وذهب للقائه. فلما لقيه كان منه ماذا يا إخوان؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بعض الطلبة يفتح قلب الشيخ بحسن سؤاله وتواضعه، وقد يكون على قدر عالي من العلم. شيخ والله أنا أشكر علي مسألة في هذه، فجزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، لو أنك تجيبني عنها ونفع الله بك. وقد يأتيك بعض، وقد يأتي بعض الطلاب إلى الشيخ على أنه الشيخ، على أنه الشيخ، يعني يقدم ترجمة قبل أن يسأل. وأنا كنت أقرأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، وقرأت مباحث عديدة، ففي هناك كلام شيخ الإسلام يشكل على شيخ الإسلام لأنه ذكر كذا وكذا، ولأن ويمكن يسكت ما يسأل الشيخ. يعني رويدك يا رجل، سل، كنت جاهلا سل، فلا يطلب العلم مستكبر. لا تستكبر، لا تستكبر، يلف ويدور ويجعل نفس ترجمة انه يعني مثالين مسألة وانا قرأت فيها وانا ما ادري ايه وانا ايه وانا وانا قبل ان يسأل. ولذا بعضهم قد لا يسأل في الدرس، ليه؟ حتى لا يقال انه طالب يسأل، مازال مازال طالب يسأل. سبحان الله العظيم، هذا داء الحقيقة يمس واقعا فعلا. هذا داء خطير، هذا داء خطير. ترى عند بعض الناس سبحان الله هو طالب مازال، يمكن لو لهم مكان عند الشيخ وهو الذي مثلا كذا، قد لا يستطيع أحد أن يكلمه. كيف هذا إذا كان شيخا يا إخوان؟ كيف هذا إذا كان شيخا؟ وإذا كتب لأخ أو استقبل أخ أو حدث أخ أو وجه أخ، يعني من عالي أوي. إنما العلماء يتواضعون، العلماء يتواضعون، العلماء سبحان الله قد لا تشعر معهم فرق. ولهذا آنس من تسافر مع العالم، وآنس من تخالطه العالم، وأسهل من تخالطه العالم. تعرف الطالب ده يعقدك، جلست معه سافرت مع بعض الطلبة تخاف منه أن يبدعك آخر الرحلة. لكن العالم سهل، العالم يمزح، العالم يأكل فسيخ، العالم يأكل بصل، العالم يأكل، إنما بعض الناس العالم يأكل على الطاولة العالم. لكن بعض الناس ما تخاف والله، يمكن يعني بعد ذلك يجرحك. كنا معه وكان ومرة قال ومرة عنده خوارم مروءة، والعلماء يقولون في المروءة، ويجيب لك كلام من العلماء أنه أنت. لكن العالم عنده السهولة، العالم عنده اليسر. العالم يا أبا عمير ما فعل إنه غير يداعب النبي صلى الله عليه وسلم الصغار وكذا، ويؤنسهم صلى الله عليه وسلم مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، حتى مع غير المسلمين. لم يكن النبي فظا غليظا، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. نعم، فهذا الحقيقة عائق عظيم للطالب والشيخ، عائق في طريق العلم. العلم تواضع، وعلى قدر ما تتواضع يعلم الله عز وجل ما في قلبك من تواضع، على قدر ما يرزقك الله. فيا مبتغيا مكانة عند الناس، يعني المتكبر ماذا يريد يا إخوان؟ يا مبتغيا مكانة عند الناس بكبرك وتشد نفسك والمواعيد وكذا، وأنت مثلك تأدب مع أهل العلم. تعرفين الشدة هذه؟ هذه الشدة، ما حد يكلم الشيخ، ما حد يمشي الشيخ، الشيخ بيقول أذكار، الشيخ بيقول، يعني طب الحمد لله الشيخ مش في الصلاة، أذكار يجوز قطعها الحمد لله، لكن الشيخ بيصلي ما تأتي الشيخ يصلي تسأله بيصلي؟ لا، لكن الشيخ يقول أذكار. الشيخ ما تعلم الشيخ وسع شيء الشيخ ما. الشيخ ما هذا كيف يعني؟ ناس لهم حاجات. الشيخ يتصدر الناس. الشيخ يفرح إن جاء الناس يسألون عن الحلال والحرام، يفرح زبائنه هؤلاء الذين يسألون عن الحرام. الشيخ ما يرجو من الناس درهما ولا دينارا. أنت تذهب إلى الطبيب، الطبيب وتحجز عنده بالساعات وتدفع المئات، ويا لها من فرحة إن ابتسم لك أو أخذت حظا من الكلام ورد عليك. الشيخ يأخذ كم؟ كل يأخذ، كل فتح محلات ليأخذ. هذا يبيع وهذا يبيع وهذا يبيع وهذا يبيع وهذا يأخذ. الوحيد الوحيد الذي لا أحد يبذل مثله في وقته وجهده ولا يأخذ درهما العالم، العالم ما يأخذ كشف كم. ربما يقف الواحد مع العالم وقتا طويلا بكم، حتى يكون تكشف كم بكم، سل عما بدا لك. والعالم يفرح، بل ربما يعطيك العالم، ربما العالم يعطيك، لأنه وريث النبي، والنبي قال لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. هذا النبي قال، والعالم وريث النبي. الوحيد في الناس الذي لا يسأل هو العالم، والوحيد في الناس الذي سؤاله أخطر الأسئلة. ولو كان العالم يأخذ مالا لكان أعلى من الأطباء وأعلى من المهندسين وأعلى راتب، لأن مسألة يتوقف عليها حلال وحرام، رضا الرحمن وغضب الرحمن، جنة ونار. أما مسألة الأطباء ماذا ترتب عليها، مسألة الهندسة ماذا ترتب عليها؟ سبحان الله العظيم. فالكبر داء عضال يا إخواني، داء عضال داء عضال. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا وأخواتنا التواضع لله عز وجل. فمن تواضع لله رفعه الله. أبذل نفسك يا أخي، أبذل نفسك، ولا تسمع نصائح. أنت طالب علم لابد أن تكون لك ولك ولك ولك، أنت طالب علم لابد أن يكون لك كذا وكذا. لا تظهر بمظهر الضعيف، لا تظهر بمظهر، بالعكس يا أخي بالعكس. والله العظيم يا إخواني ما أنسى ما أنسى ما أنسى ما أنسى مشايخ وهم طلاب معنا، هم طلاب إذ يجلسون عند ابن باز، وهم مشايخ بعد حلقة ابن باز، مشايخ يا إخواني فوق 70 سنة، وترى الواحد يقفز. والله بعضهم والله يا إخواني كان إذا فرغ الشيخ أول ما يقول بركة والله يقفز إلى الشيخ، وأكبر من الواحد ب30 سنة أو يزيد، والله يقفز إلى الشيخ ليكون أول ما يكون عنده. تعرفوا يا إخوان لا ليسأل، بل ليستمع الأسئلة إلى الشيخ، ليستمع الأسئلة إلى الشيخ. الإنسان والله يتعلم منهم كما يتعلم من الشيخ يتعلم من هذا الطالب أكبر منه ب30 سنة، ومع ذلك يقفز إلى الشيخ يريد أن يسمع أجوبة الشيخ على أسئلة الناس. هكذا ينبغي للإنسان أن يكون. نكتفي بهذا القدر، نسأل أسئلة. نقول من الأسئلة: تكلم عن خطورة وسائل الإعلام فيما يتعلق بدين الناس. السؤال الثاني: الكبر عائق وداء عضال للشيخ والطالب، بين ذلك مع الأدلة. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.